بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين الإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في باب الوصية بالنساء: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. فانظر إلى هذا الترابط الوثيق بين الإيمان والأخلاق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق أو مكارم الأخلاق. الأخلاق في حقيقتها نابعة من الإيمان، لأن حقيقة الأخلاق، حقيقة حسن الخلق، أن تحسن إلى الناس وأن تكف الأذى عنهم. وهذا في الحقيقة بالنسبة للمؤمن يرجع إلى إخلاص لله ومراقبة لله. المؤمن كلما عظم إيمانه بالله، عظمت مراقبته لله، فيحسن إلى الناس ابتغاء وجه الله. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فيعامل الناس لأجل الله، فلا يغشهم ولا يظلمهم ولا يسخر بهم ولا يغتابهم، لأن الله حرم هذا. إيمانه يدعوه إلى هذا، بل يحسن إليهم ويرحمهم ويصل من قطعه ويعفو عمن ظلمه. لماذا؟ لأن الله يحب هذا. فالمنطلق في الأخلاق في دين الإسلام هو الإيمان، هو المحبة لله وفي الله، لأن هؤلاء المسلمين هم أحباب الله، وكلما عظمت محبتك لله تحب أحبابه وأولياءه، كما قال الله تعالى عن المؤمنين، قال: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. انظر إلى هذه المحبة تورث ماذا، تنتج ماذا؟ قال: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. أذلة على المؤمنين يعني يتواضع مع إخوان المؤمنين ويرحمهم ويساعدهم ويعاونهم. أذلة على المؤمنين، هذا نتيجة محبة الله جل وعلا. فهكذا كلما يكون عند العبد إيمان بالله ومحبة لله يكون أشفق على الخلق، ويكون من أرحم الناس بالناس. وهكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم. فإذا الأخلاق في الحقيقة تنبع من الإيمان، ولذلك قال بعض العلماء في قول الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم، قال: سمى خلقه عظيما إذ لم تكن له همة سوى الله، فكان ظاهره مع الخلق وباطنه مع الحق صلى الله عليه وسلم. فيعامل الناس لأجل الله، فكلما يكمل الإيمان تعظم المعاملة مع الناس ويعظم الإحسان بالناس. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أولى من تقدم الإحسان إليهم، قال: وخياركم خياركم لنسائهم، وخياركم خياركم لنسائهم. لأنه كيف يعقل أن تحسن مع البعيد وتسيء العشرة مع القريب؟ هذا تناقض، هذه الصورة فيها شيء من الخلل، فيها مرض قلبي. لعله يريد بالإحسان للناس الرياء والسمعة حتى لا يذمونه، حتى لا يذم ويمدح أمام الناس، يقال فلان يتعامل تعامل راقي مع الناس وكذا. لكن وللأسف إذا دخل بيته يكون قاسيا جافيا ظالما. لكن يتلطف في التعامل مع الناس، في عمله، في وظيفته، مع فلان ومع فلان يضحك ويمرح ويتكلم بالكلام الطيب ويتأدب، لكن إذا دخل بيته تجده والعياذ بالله قاس جاف. فهذا في الحقيقة عليه أن يراجع إيمانه، يراجع إخلاصه لله. أنت ماذا تريد في تعاملك مع الناس؟ لو كنت صادقا في الإحسان النابع من الإيمان، لو كنت صادقا في حسن الخلق، لأحسنت خلقك مع زوجتك، مع أولادك، قبل أن تحسن أخلاقك مع الناس. فقال: وخياركم خياركم لنسائهم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. فلا تبخل على أهلك، ولاطفهم وارحمهم وعلمهم وأدبهم وأعطي كل ذي حق حقه. ثم قال: وعن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تضربوا إماء الله. فجاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ذئرن النساء على أزواجهن. ذئرن، قال النووي، أي اجترأنا، يعني لما سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تضربوا إماء الله، والرجال كذلك سمعوا هذا الحديث وامتثلوا. الصحابة كانوا يمتثلون أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتجاوزونه. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة: اجترأنا النساء على الرجال على أزواجهن، فاشتكى عمر عند النبي صلى الله عليه وسلم من النساء عموما، يقول: ذئرنا النساء على أزواجهن، يعني اجترأنا النساء على أزواجهن. فرخص في ضربهن، فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن. يعني لما رخص النبي صلى الله عليه وسلم في ضربهن، بعض الرجال قال هذا ترخيص من النبي صلى الله عليه وسلم، كلما رأى امرأة نشزت وما سمعت كلامه ضربها. ففي المقابل اشتكى النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأطاف يعني أحاط بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أطاف بآل بيت محمد نساء كثير يشكون أزواجهن، ليس أولئك بخياركم، ليس أولئك بخياركم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم ابتداء نهى عن ضرب النساء، قال: لا تضربوا إماء الله. وتم لما يقول إماء الله، هذا الوصف يجعل الزوج يعامل زوجته بكل رحمة، هذا فيه ترقيق للقلوب. هؤلاء النساء إماء الله، كما تقول عبد الله في المقابل تقول أمة الله، تقول عباد الله في المقابل بالنسبة للنساء تقول إماء الله، فهي أمة لله، تعبد الله وتتذلل لله. فانظر، هذا ينبع من الإيمان بالله، وأنك تخاف الله في هذه المرأة المسكينة. فقال: لا تضربوا إماء الله، لأن الضرب في الحقيقة يزيد القلب إعراضا ويولد بين الزوجين جفافا، فالضرب في الغالب لا يأتي بخير. ثم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم عندما فسر الضرب الوارد في القرآن قال: واضربوهن ضربا غير مبرح، لا يخدش جلدا ولا يكسر عظما، ويكون الضرب بعد محاولات كثيرة في الإصلاح، ما يكون من أول وهلة، يكون بعد الموعظة مرة بعد مرة، ثم الهجر، ثم بعد ذلك يكون ضرب تأديب وليس ضرب تعذيب، ضرب يعني فيه رفق، فيه تنبيه فقط حتى ترجع إلى رشدها. فابتداء النبي صلى الله عليه وسلم ما حبذ الضرب، قال: لا تضربوا إماء الله. فجاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ذئرن النساء على أزواجهن، اجترأن على أزواجهن، يعني هذا عند النشوز، وهذا من نقصان عقل المرأة ومن نقصان دينها، فربما تنجز أحيانا على الزوج لا تسمع كلامه أو تخالفه وتصر على مخالفته وهكذا. فعلى الزوج أن لا يتسرع في هذا، ويعرف طبيعة المرأة كما عرفنا، وأنها خلقت من ضلع، وأن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فهي لا تأتي لك على طريقة واحدة، لابد أن تصبر وأن تراعي طبيعتها. لكن لما يعني اجترأن النساء على أزواجهن رخص النبي صلى الله عليه وسلم في ضربهن، لكن كما عرفنا يعني كما قال الله تعالى فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن بعد ذلك، ثم الضرب يكون غير مبرح، ويكون أيضا إذا كان فيه مصلحة، إذا كانت مصلحته أكبر من المفسدة. بل ورود الضرب في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا من الإعجاز التشريعي، وهذا يثبته علماء النفس. عندما تقرأ في علم النفس يذكرون أكثر من 10 أنواع للنفس البشرية، نفس فرعونية، نفس مدري إيش، يعني نفوس هكذا متفاوتة، نفس يعني فيها الشك، فيها الريب، نفس كذا، نفس سبحان الله، إن النفس لأمارة بالسوء، والأخلاق النفسية هذه متفاوتة بين الناس. يقولون هناك نوع من نفوس الناس لا ينزجر إلا بالضرب، هكذا يثبت هذا علماء النفس، حتى نسيت إيش يسمونها هذه النفس، لها اسم في علم النفس. يقولون هذه النفس مهما كلمتها، مهما بمجرد أن ترى ولو حركة من الرجل مباشرة تهدأ، ما يشترط أن يكون الضرب شديدا ومخيفا، لا، وإنما فقط يريها الجد والقوة، فيعني مع شيء من الغضب اليسير ونظرة مخيفة مع ضربة خفيفة ممكن خلاص تنزجر وترجع إلى رشدها وإلى طاعته وإلى أدبها، وهذا ثابت عند علماء النفس. فالقرآن والتشريع الرباني يأتي لكل أنواع النفوس، فهذا يوجد، لكن الزوج هو الذي يفهم ويقدر وينظر في المصالح والمفاسد. لكن لعله يعني هذا الأمر أخذه بعض الصحابة رضي الله عنهم أنه رخصة، فما كان عندهم شيء من الصبر والتأني في هذا، فانفتح باب الضرب أو كثر الضرب، فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن. وهذا الإخوة في بداية التشريعات، يعني مثل هذه الأحاديث، يعني تأمل الصحابة رضي الله عنهم يربيهم النبي صلى الله عليه وسلم رجالا ونساء، فأيضا يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم الرفق والوصية بالنساء، فيقول لقد أطاف بآل بيت محمد نساء كثير يشكون أزواجهن ليس أولئك بخياركم، يعني الذي يضرب هذا ليس بخياركم، صحيح هو مأذون فيه، لكن الأفضل وصاحب الخير ما يضرب زوجته، قال ليس أولئك بخياركم، كما قال خياركم خياركم لنسائهم، إذن ليس أولئك بخياركم. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب خادما قط ولا امرأة ولا ضرب بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله. وهي طبائع في نفوس الناس، لكن ليس أولئك بخياركم، على المسلم أن يعود نفسه على أفضل الأخلاق خاصة مع أهله وزوجاته وأولاده، ويحاسب نفسه على هذا، إذا انفلتت اليوم من كلمة أو معاملة أو غضب تستعيد بالنفس الرجيم وتدعو الله تعالى، اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا اهدني لأحسني إلا أنت، واصرف عني سيئة لا يصرف عني سيئة إلا أنت، تحسب نفسك تقول أن ما الفائدة الآن لما ضربت زوجتي ولا لا ضربت ولدي وعلى أمر تافه ما ينبغي، فتعالج نفسك وتجاهدها وتزكيها يوما بعد يوم حتى تصل إلى أعلى الدرجات في الحلم والتأني والصبر. وكما جاء في الحديث إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم ومن يتصبر يصبره الله. هذه الأخلاق ممكن أن يكتسبها الإنسان. لا تقول لا والله أنا نفسي هكذا، أنا طبيعتي هكذا. لا، صحيح الناس جبلوا على ما جبلوا عليه من الحلم، من الأنا، من الغضب، من يعني هذا طبع حار وهذا طبع بارد وهذا، لكن قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. تستطيع أنت أن تغير هذه الأخلاق بأن تتمرن على كظم الغيظ. لماذا؟ الله يمدح الكاظمين الغيظ، لأن الإنسان بقدرته أن يكظم غيظه، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. إذن هذا في مقدور الإنسان، لكن عليه أن يجاهد نفسه يوم بعد يوم ولا يغفل عن تربية نفسه. فهذه الأخلاق لها منزلة عظيمة عند الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. ما تدري، لعل هذه المعاملة الرحيمة مع أهل بيتك، مع زوجتك، مع أولادك، مع الناس، يرفعك الله بها درجات عالية، ربما تكون أعظم من رفعة الدرجات في صلاتك وصيامك وصدقتك. ممكن تكون مقصرا في هذه العبادات وتسهو ولا تخشع فيها، فيأتي حسن الخلق يجبر ما عندك من الخلل ويرفعك الله به درجات، بحسن خلقك، بعفوك، بطيبتك. ألم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل ممن كان قبلنا ما عمل خيرا قط، وكان يداين الناس، يعني يعطيهم من المال سلفا، فلما يأتي موعد السداد يقول لغلمانه، يقول: لا تعسروا على الناس، إذا وجدتم سدادا فخذوا، إذا ما وجدتم فاعفوا. هكذا يتعامل مع الناس بالعفو والرحمة. فلما مات قال الله تعالى: نحن أحق بالعفو منه، وعفى الله تعالى عنه. فإذا هذه الأخلاق الإخوة لها شأن عظيم عند الله تعالى، خاصة مع أهلك وأولادك، مع أقرب الناس إليك. فإذا علينا أن نتخلق بهذه الأخلاق العظيمة الطيبة، وهكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم مع أهل بيته، يعني غاية ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أن يهجر، أن يصمت لما هجر نساءه شهرا وحلف أن لا يدخل عليهن. سألناه التوسع في النفقة والمال وأكثرنا عليه في هذا، ف يعني لعله وجد شيء في نفسه فتركهن وهجرهن شهرا، حتى سمع البكاء في بيوت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. ثم رجعهن صلى الله عليه وسلم، يشوف تربية حكيمة بصمت، ما فائدة الصراخ والسب والشتم والمشاكل والمحاكم؟ الله، هذه ما تأتي بخير. الذي يريد أن يعيش حياة طيبة، حياة فيها الوفاق والألفة والمحبة والترابط بين الأسرة مع الأولاد، ويكون البيت هادئا ساكنا، يربى الأولاد على الخير وعلى الأخلاق وعلى الدين وعلى القرآن، يكون بعيد عن مثل هذه الأخلاق، أخلاق الجهلاء والسفهاء. فنسأل الله تعالى أن يصلح بيوتنا وبيوت المسلمين أجمعين. نسأل الله تعالى أن يهدينا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا هو. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.